إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، خطبتنا عنوانها دين الرحمن إحسان وإحسان، وأتناول فيها قول الله تعالى من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دين الرحمن كله إحسان، إحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإحسان إلى خلق الله عز وجل، إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى خلق الله. فدين الله هذا الدين العظيم، هذا الدين القويم، هذا الدين القيم، كله يقوم على الإحسان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إحسان في عبادة الله بكمال الذل وكمال الحب وكمال الخضوع والخشوع والخشية والتعظيم لله عز وجل، ونبذ الشرك كبيره وصغيره. فقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو معنى كلمة التوحيد، معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، والتي تتضمن النفي والإثبات. فلا تكون موحدا محسنا في عبادة ربك إلا بالنفي والإثبات معا. واعبدوا الله أمر بعبادته، ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك بجميع أشكاله وأنواعه وألوانه، وهذا أصل دين الله، هذا أصل دين الإسلام الذي أصبح كثير من الناس يتحدثون عنه وهم لا يعرفونه ولا يفهمونه، بل كلهم إلا من رحم الله لا يتصورون هذا المعنى، لا يتصورون هذا المعنى، بل أصبح كثير من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى هذا الدين أصبحوا يعتبرون الدعوة إلى التوحيد، أصبحوا يعتبرونها تنفيرا وتفريقا وتشتيتا. فلسان حالهم، بل ولسان قال بعضهم، يقول شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح التوحيد سببا للفرقة بزعمهم، وإن كانوا يقصدون المعنى الحق لما لمناهم، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس، أو كما يقرأ على وجه آخر إن محمدا فرق بين الناس. فكان أهل مكة يتهمونه بأنه فرق بين الأب وابنه، وبين الابن وأبيه، وبين الزوجة وزوجها، وبين الأخ وأخيه. فهذا التفريق حق، هذا التفريق بين الحق والباطل حق، بل ما سمي القرآن فرقانا إلا لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين التوحيد والشرك. فالفرقان مطلوب والتمييز مطلوب ليميز الله الخبيث من الطيب، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إحسان في توحيد الله أولا، وفي نبذ الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، ثم إحسان في عبادة الله، إحسان في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج. بل الإحسان أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الإسلام. فالتوحيد إحسان، وأعلى مراتب الدين إحسان. ثم يأتي الإحسان الثاني، إحسان إلى خلق الرحمن. ولذلك وصف أهل الحديث والسنة بعد وصف أهل الإسلام، فالإسلام بين الملل يقابله السنة بين الفرق. فالإسلام دين الحق ودين الرحمة ودين الشفقة، وكذلك السنة. فأهل الحديث والسنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وللأسف كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة إما أنهم يفتقدون واحدا من هذين الأمرين، وإما أنهم يفتقدونهما جميعا. فبعضهم تجده يعرف الحق أي في عبادة الله، ولكنه لا يرحم الخلق، بل ينفرهم ويغلو في الأمور ويغالي ويشدد على الناس. والبعض الآخر يحرص على رحمة الخلق ولكن على حساب الحق. والبعض لا يعرف الحق ولا يرحم الخلق، ولا يكون الإنسان عارفا بهذا الدين متمسكا بسنة سيد الأنبياء والمرسلين إلا بمعرفة الحق والتمسك به ورحمة الخلق. فليس هم دعاة الحق أن يهلكوا الناس، ليس همهم أن يهلكوا الناس، بل كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو يقرأ فهو أهلكهم. فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا. فمن أصبح همه أن يصدر الأحكام على الناس كان أشد الناس هلاكا، ومن كان همه أن يصدر الأحكام على الناس تسبب في هلاك الناس. فمثله كمثل رجل على شاطئ يستنجد به غريق، فبدلا من أن ينقذه أو أن يلقي له طوق النجاة أخذ يوبخه ويقول: ما الذي أنزلك في هذا المكان وأنت لا تحسن السباحة؟ فانهارت قواه وغرق. فتسبب في هلاكه من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فينبغي لصاحب الحق أن يكون رحيما بالخلق، وأن يكون همه أن ينقذ هؤلاء الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف على الصفا ويقول: يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كذا يا بني كذا أنقذوا أنفسكم من النار. كان همه أن ينقذ الناس من النار، وفي آخر لحظة من حياة عمه يقول يا عم، يشفق عليه، يريد له الخير، يريد له النجاة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ما أحوجنا إلى رحمة الناس، ما أحوجنا إلى الرفق بالناس، ما أحوجنا إلى الحرص على إنقاذ الناس. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأحق الناس بالإحسان والداك، أحق الناس بالإحسان والداك، وأحق والديك بالإحسان أمك ثم أمك ثم أمك، ثم بعد ذلك يأتي الإحسان إلى أبيك، ثم إلى أدنى الأقربين إليك وأدنى الأقربين إليك. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأحق الناس بعد الوالدين أقاربك. وما أحوجنا إلى صلة أرحامنا، ما أحوجنا إلى أن نبدأ بدعوة أقاربنا. فبعضنا يقطع الفيافي والبحار وهو يهمل أقاربه، والذي نفسي بيده لو انشغل كثير من المسلمين بهذا الواجب القريب الذي قال الله فيه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. ما أحوجنا للاشتغال بهذا الواجب القريب، كيف أتخطى القريب إلى البعيد؟ فأقاربك أولى الناس بدعوتك وأولى الناس بالإحسان في الدين والدنيا. ثم يأتي حق الجار، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، والجار ذي القربى والجار الجنب. فذكر الله الجيران كما ذكر اليتامى والمساكين. فاليتامى من فقدوا آباءهم فهم ضعاف، يعتدي الناس على حقوقهم، فما أحوج الناس إلى أن يحسنوا إلى اليتامى ويقفوا بجوارهم رحمة بالخلق وإحسان إليهم. والمسكين هو الذي لا يجد ما يسد حاجته حتى وإن كان يشتغل. وإذا أطلق المساكين في الكتاب والسنة شمل الفقراء، وإذا أطلق الفقراء شمل المساكين. وإذا قرن أحدهما بالآخر، أحد اللفظين بالآخر، افترقا. فالفقير الذي لا يستطيع أن يحصل قوته ولا يجد حاجته، والمسكين قد يكون عاملا محترفا لكنه لا يستطيع تحصيل ما يسد حاجته. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين وإن كان عندهم سفينة، لكنها هي ما يمتلكونه، هي مصدر رزقهم الوحيد، فليس عندهم مصدر آخر، وهذا المصدر لا يكاد يكفيهم. ديننا يحثنا على العطف على الفقراء والمساكين واليتامى والجيران. والجار الذي له بك قرابة أولى من الجار الذي لا قرابة لك به. والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الذي ليس قريبا لك ولكنه جارك فله حق، والجار القريب له حقان. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذه الشريعة التي تحثنا على الإحسان في عبادة ربنا والإحسان إلى خلقه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، كم له سبحانه علينا من نعم، وكم أفاض جل في علاه من جود وكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام، ينبغي أن نتصور حالنا قبل أن نفهم هذا الدين فهما صحيحا، وأن نشفق على الناس وألا ننظر إلى الناس من أعلى إلى أسفل. فكثير منا، وهذا داء يحتاج إلى تشخيص دقيق ولعله يجيب على تساؤل كثير منا، كثير منا لما بدأ يهتدي إلى الله ويصلي وبدأ يهتم بدينه وجد حلاوة ولذة في قلبه لا يعدلهما شيء. ثم بعد ذلك كثير منا صار يشتكي من فقدان هذه اللذة. ما السبب يا ترى؟ السبب هو ما أذكره في هذه الخطبة، أننا في أول الأمر كنا نشعر بحاجتنا إلى الله وفقرنا وضعفنا وعجزنا وكثرة ذنوبنا، فلما بدأنا نتعلم شيئا من الإسلام ترفعنا فأصبحنا ننظر إلى الناس من أعلى إلى أدنى، وصرنا نهتم بإصدار الأحكام على الآخرين، فذهبت لذة الإيمان من القلوب وقست القلوب وتحجرت، حتى أصبح أحدنا يقول ما أدري ما الذي أصابني. الذي أصابك أنك انشغلت بغيرك عن نفسك، الذي أصابك أنك أصبحت تتصور أنك رقيب على عباد الله، ونسينا ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وكذلك نسينا أن الله قد يغفر للعبد ولو بعمل يسير في نظرنا. ديننا دين الإحسان إلى الله سبحانه، إحسان في عبادته وإلى خلقه سبحانه. كانت بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي عطشانة فوجدت بئرا فنزلت فشربت منه، ثم صعدت فرأت كلبا يلحث الثرى من العطش، يلحث التراب من العطش، فقالت بلغ هذا الكلب مثل ما بلغ بي أو مثل ما بلغ بي من العطش، فنزلت إلى البئر مرة ثانية، وفي هذه المرة ليست هي التي تريد أن تشرب، وإلا لا شربت في أسفل البئر، تحتاج إلى شيء تحمل الماء فيه لكي تسقي الكلب، فملأت خفها بالماء، والخف هو الحذاء الذي له رقبة، ملأت خفها بالماء ثم حملته في فمها وصعدت فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. هل تعرفون عظمة مثل هذه العظمة؟ والبغي هي التي تتخذ الزنا حرفة، ليست مجرد زانية بل هي التي تتخذ الزنا حرفة، غفر الله لها بسقيا كلب عطشان. لا ينبغي أن نتحجر واسعا يا عباد الله، رحمة الله أوسع مما نتخيل، رحمة الله واسعة، ووالله لولا رحمته لضعنا، لولا رحمته لهلك الناس كلهم أجمعون، فلا يدخل أحد الجنة إلا إذا تغمده الله عز وجل بواسع فضله وبواسع رحمته. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى فهم هذا الإحسان، ما أحوجنا إلى أن نعرف الحق وأن نرحم الخلق، ولا يجوز أن نرحم الخلق على حساب الحق، ولا يجوز أبدا أن نفرط في رحمة الخلق بزعم أننا على الحق. فالحق يدعوك إلى رحمة الخلق، الحق يدعوك إلى رحمة الناس. وها أنتم سمعتم هذه الآية الكريمة والتي يختمها رب العزة بقوله وما ملكت أيمانكم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب الذي هو الزميل، الزميل قال بعض أهل العلم الزوجة، قالوا إن الصاحب بالجنب الزوجة، والبعض قال إن الصاحب بالجنب الزميل في السفر، والبعض قال ان الصاحب بالجنب كل صاحب، وهذا اعم وهو الصحيح، هذا اعم يشمل الزوجة ويشمل رفيقك في السفر ويشمل صاحبك في العمل والدراسة، يشمل الصاحب مطلقا. فوصى الله عباده المؤمنين بالصاحب وابن السبيل، الذي وان كان لا يحتاج في بلاده الا ان الغربة احوجته حتى ولو الى الارشاد، وان كان يمتلك المال يحتاج الى من يقول له العنوان الذي تريده ها هنا، اوصلك الى المكان الذي تريد، احسان الى ابن السبيل وما ملكت ايمانكم، يشمل ملك اليمين من الادميين ويشمل ملك اليمين من البهائم والانعام. فوصى الله عباده بما ملكت ايمانهم، وكانت وصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإن ملك اليمين ضعيف يحتاج إلى الرحمة ويحتاج إلى الشفقة، وكذلك في السقيا للحيوان أجر، في كل كبد رطبة أجر، إذا سقيت شيئا من الحيوان تؤجر، وإنما الأعمال بالنيات. ولعلكم تعرفون لماذا يعيش هؤلاء الكفار في رغد من العيش، إنهم وإن كانوا مشركين لكنهم لهم إحسان إلى خلق الله بحسب تصورهم، حتى إلى الحيوان وإلى الشيوخ وإلى العجائز وإلى الأيتام وإلى المطلقات وإلى وإلى، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فهذه الجنة التي يعيشون فيها هي ثواب تلك الأعمال، يعجل الله لهم حسناتهم في حياتهم الدنيا، فالله لا يمكن أن يضيع أجر من أحسن عمله، الله لا يضيع أجر المحسنين وإن كانوا كفارا، فمن أحسن أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبهذه الأعمال التي هي حسنة يعجل الله لهم في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط العمل كله في الآخرة، لا يكون للمشرك عند الله حسنة، ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، قد وفاهم الله أعمالهم في الدنيا بالمكيال الأوفى، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذه جنتهم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ثم قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الكبر داء عضال، الكبر بطر الحق ورمط الناس، فمن تكبر على الله كفر، ومن تكبر على رسله عليهم السلام كفر، ومن تكبر على خلق الله فقد أتى كبيرة من الكبائر. فالكبر على الله شرك، والكبر على رسله كفر وكذلك هو شرك، أما الكبر على خلق الله وعلى عباد الله فهذا كبيرة من الكبائر كل بحسبه. فإبليس استكبر لكنه استكبر على الله فكفر وخرج من الدين وخرج من الإسلام وخرج من الملة، لأنه أبى واستكبر على ربه. فالكبر كبران، كبر يخرج من الملة وكبر دون ذلك، لكنه من الكبائر على كل حال. ولذلك ورد في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر له شقان، رد الحق ودفعه وغمط الناس واحتقارهم، إذا جاءه الحق رفضه ورده، وإذا تعامل مع الناس نظر إليهم من أعلى إلى أدنى، يرى أنه أفضل من غيره، هكذا يرى أنه أفضل من الناس يحتقر الناس. ولذلك استشكل الصحابة فقالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال، فمن أراد أن يتجمل دون أن يتعالى بما تجمل به على الناس فهذا ليس متكبرا، هذا يحب الجمال والله يحب الجمال. أما من فعل ذلك لبس ثوبا حسنا ونعلا حسنا ولكنه أراد بذلك أن يكون أفضل من غيره، أراد أن يكون فوق الناس، أراد أن يكون في رتبة أعلى من غيره، كما فعل قارون عندما خرج يختال في موكبه وزينته. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا ضد الإحسانين السابقين. فالإحسان إلى الله عز وجل، الإحسان في عبادة الله سبحانه هذا هو الحق، والإحسان إلى خلق الله ضد ذلك رد الحق ودفعه بنوعيه، إن كان ردا على الله وعلى رسله فهذا كفر وشرك، وإن كان ردا على خلق الله تعاليا واستكبارا وما إلى ذلك فهذا من الكبائر ولو كان مثقال ذرة. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم والإحساس بأنك أفضل من الآخرين. عافاني ربي وإياكم من الكبر صغيره وكبيره، وجعلني وإياكم من المحسنين في عبادة ربهم وإلى خلق الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولنستمع الآن إلى الترجمة قبل أن نقيم الصلاة.
بسم الله الرحمن الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. The our noble and respected beloved Sheikh Abu Hatim Sami ibn Abdul Latif al-Quti Hafizahullah started by reminding us of the ayat in Surah An-Nisa after saying Khutbat al-Hajah. In that Allah Ta'ala orders us to worship Allah Ta'ala alone and have goodness to parents, and then He orders us to have goodness and perfection and to the creation and to Himself, and we will talk about each of these parts bi'idhnillahi ta'ala. So the title of His khutbah is that this deen of Islam, the deen of Ar-Rahman, the one full of all mercy, is goodness and perfection. It's goodness and perfection. Goodness to Allah Tabaraka wa Ta'ala, and goodness to the creation. Goodness to Allah means that we worship Allah Tabaraka wa Ta'ala alone. Goodness to Allah means that we fear Allah Tabaraka wa Ta'ala. Goodness to in that Allah Tabaraka wa Ta'ala orders us to worship Allah Tabaraka wa Ta'ala alone and have goodness to parents, and then He orders us to have goodness and perfection and to the creation and to Himself, and we will talk about each of these parts bi'idhnillahi ta'ala. So the title of His khutbah is that this deen of Islam, the deen of Ar-Rahman, the one full of all mercy, is goodness and perfection. It's goodness and perfection. Goodness to Allah Tabaraka wa Ta'ala, and goodness to the creation. Goodness to Allah means that we worship Allah Tabaraka wa Ta'ala alone. Goodness to Allah means that we fear Allah Tabaraka wa Ta'ala. Goodness to Allah means that we are humble to Allah and submissive to Allah. Goodness to Allah, to Ar-Rahman, means that we have khawf, fear, and we have rajah, hope, and that we worship Allah Tabaraka wa Ta'ala and don't ascribe any partners to Him. For the verse says, and worship Allah and do not ascribe any partners to Him. Worship Allah and don't ascribe partners to him is the same meaning as La ilaha illallah, that nothing in existence has a right to be worshipped except Allah. It contains a confirmation, what is called ithbat, that only Allah tabarak wa ta'ala should be worshipped, and is preceded by a nafi, by a denial. La ilaha, nothing in existence. No one and nothing in existence should be worshipped. And then it affirms except Allah. Except Allah alone, without any associates. So this is the deen of Allah tabarak wa ta'ala. And this is what it means to have ihsan, perfection or goodness to Allah, is that you affirm the fact of belief in Allah and worshiping Allah tabarak wa ta'ala alone and not ascribing anything with him. It says not to ascribe anything, small or large or whatever. Nothing should be ascribed to Allah tabarak wa ta'ala. And this is an issue, he said, that needs to be understood. For there are many who talk about Islam, and there are many who call themselves callers to Islam, and they are unaware of this issue, of the significance of the meaning of Tawheed, of the significance of the Dawah to Tawheed. As a matter of fact, some of them say, either on their tongue, or if you watch their circumstance or situation, that a shirk that gathers us is better than a Tawheed that separates us. They have taken the issue of Tawheed and made an issue of separation. They say if you call the Tawheed, you will separate the people. If you call the Tawheed, the people will run away from you. We would have no problem with them if they understood this separation correctly. For the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came with the truth. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came with Tawheed. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was described as being Muhammad alayhi salam separates between the people. Muhammad alayhi salam separates between the people. And another way of understanding it, Muhammad alayhi salam is the matter which distinguishes the people, those who follow them from being upon right and those who reject them from being upon falsehood. So yes, it does separate. They used to say that the Prophet ﷺ separated between a man and his father, between a brother, between a sister, between an uncle, and so on and so forth, that he separated. Those who believed in Tawheed, those who believed in the oneness of Allah, those who worshipped Allah Ta'ala alone without any associate, were separated from those who ascribed partners to Allah Ta'ala. And this is why the Quran itself has been described as a Furqan. It distinguishes. It makes a distinguishes between falsehood and truth, between that which is correct and that which is false. Goodness to Allah tabarak wa ta'ala, goodness in worship, in our worship of Allah tabarak wa ta'ala, and goodness in this worship means doing it with sincerity, doing it deed sincerely for the pleasure of Allah, and it means also doing it in accordance with the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And this is the situation that we must understand regarding this ihsan regarding Allah. Ihsan also to the creatures, to the creation. Goodness to the creation. Ahlul Hadith, he says, Ahlul Sunnah, they are merciful. We know that they are in the middle. They are not extremes. They are the people of Sunnah. They are the people of mercy. Ahlul Sunnah are merciful. They are merciful. They're the most knowledgeable regarding Allah ta'ala. Most knowledgeable regarding the deen of Allah. And they also are the most merciful to the creatures of Allah. And he said this is something that we must understand. That the du'at must not be hard. The du'at must not be stiff and negative. The du'at must not be stern and harsh, but they must be merciful. And the people mix between these two. There are individuals who want us to have an over amount of mercy so that we gather everybody. And therefore they don't want to recognize the haq, the truth, or have knowledge of the truth. That's also an extreme that is incorrect.
But rather what is correct is for us to have mercy to the people, but first of all, the knowledge of the truth, and then mercy to the people. Mercy to the people. Ahl al-Hadith, they don't want to destroy the people. They're upon the truth. They don't want to destroy the people. They want to save the people. They want to bring the people to the light because the people are in darkness. They want to bring the people to that which is of benefit to them. And the Shaykh Hafidhullah states that this is what the hadith means, which says, he who says that the people are destroyed, he is the one who is most destroyed. The one who says the people are destroyed, he is the one who is most destroyed. And he said, this is regarding that you should want to save the individual, want to bring the individual to guidance, for the people are in need. He said, this type of individual is a type wherein a man will be who can't swim in the middle of drowning in a lake or a river or whatever, calling upon this person, and this person, instead of helping him, instead of assisting him, instead of lending a hand and pulling him out of the situation or the circumstance that he finds himself in, he says to him, how did you come to this? Why did you go in there and you know you can't swim? Why did you start to do this? What is wrong with you? And whatever energy the individual had to try to save himself is gone. He gives up. Why does he give up? Because the individual that he held hope for saving him or helping him has, rather than giving him aid and showed him mercy, he did nothing but criticize him and find his faults, and therefore he destroyed him. He destroyed him. You don't find the Prophet sallallahu alayhi wa sallam being like this. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the most merciful to the creatures. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was the most concerned about the guidance of people. Did he not go to the mountaintop calling all of his relatives, Ya Bani Fulan, O family of such and such, O children of such and such, wanting that they come hear the guidance, wanting that they come accept Tawheed, wanting that they leave shirk. Here he was at the bedside of his uncle Abu Talib, at the time of his death, saying to him, O my uncle, can I give you a word that at least you will have something to take before Allah Ta'ala? At least I can say something on your behalf in front of Allah Ta'ala. This was the concern of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam regarding everyone. This was the concern of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the Shaykh Hafidhullah said, aren't we in need of this type of concern? Aren't we in need of this type of mercy? Aren't we in need of this type of gentleness? Aren't we in need of this type of tenderness? Aren't we in need of this type of kindness and concern for the people? And then Allah Ta'ala orders us to have goodness to parents. Goodness to parents. And He says, no one has more of a right that you be good to than your parents. That you show goodness to your parents. And the one amongst your parents who should be given the most right is your mother. As when the Prophet ﷺ was asked, who should have the most right of my good behavior or good treatment? He said, your mother. He was asked again, he said, your mother. And then again he said, your mother. Then he said, your father. Then Allah Ta'ala orders us to have good relations with our kith and kin, to have ihsan regarding our relatives. He said, this is something that we're in need of. This is something that we're in severe need of. For many of us will cross the seas to give da'wah to someone else, spend time with someone else to rescue them and save them and our families back home. Or our relatives near us, we don't give them any attention, and they are in a state that one should be concerned about. So we should begin to give da'wah. We should begin to give ihsan, and the greatest ihsan, and the greatest goodness you can give them is giving them the correct belief, give them the correct understanding. We should begin to do this with our relatives. To begin to do this with our relatives. And this is acting upon the ayah, and warn your nearest of kin. And warn your nearest of kin. Also Allah Ta'ala says, ihsan to the orphans, to the yatim. The orphan is the one who has lost their parents. The orphans are those who people try to take their wealth and misuse them and so on and so forth. So they need someone who will protect them, someone who will look out for them. This is also from what? From Ihsan. So this deen of ours is Ihsan, is goodness and perfection. It's goodness and perfection. And Allah Ta'ala also states in this ayah, goodness to the one who is poor. He said, the fuqara and the miskeen. The fuqara and the miskeen. The Shaykh said, whenever one of them is mentioned by itself, it includes the other. It includes the other. But when they are mentioned together, one is regarding an individual who is poor, who doesn't have anything, he doesn't have that food for that day. The other one involves an individual who may have some property, but it doesn't benefit him. He may even work, but it doesn't give him enough benefit to take care of himself. And he says the evidence of that is in Surah Al-Kahf, where it says, this ship was for the poor, these two poor individuals. Here they had a ship, yet Allah still described them as being poor. So it is to be good to the poor, and be good to them and kind to them. This is also from Ihsan. And Allah Ta'ala talked about the neighbors, goodness to the neighbors. And he specified that the neighbors was of two types. The neighbors that are close to you, who are your relatives, and they have two rights. They have the right of the neighbor and the right of the one, the fact that they're your relatives. And the neighbor, which is not that case, he has one right, and that is that he is in fact your neighbor, and you should be kind to him. Then Allah Ta'ala, the Shaykh started in the khutbah, the second khutbah. He says, how many blessings does Allah Ta'ala bestow upon us? How many blessings, and how many blessings do we have from Allah Ta'ala? He said he wants to point out of something that we need to think about, something that we need to reflect upon, that many of us may say that in the beginning of my worship, in the beginning of my starting to be close to Allah, when at first I wasn't praying, then I began to pray, that in the beginning of this, we found in our hearts a lidda, or hilawa, a sweetness in our hearts. We found a sweetness in our hearts. Then when we began to be guided and begin to get a little knowledge, we found that we lost that feeling, that our hearts became hard, that we don't find the same sweetness in our hearts from worshiping Allah Ta'ala. He said, what is the cause of this? He said, he will give us the answer of this in this khutbah. The cause, he says, Hafidhullah, is that we begin to believe ourselves to be higher than anyone else. We begin to believe that we somehow have purification and somehow are above the people and the people are below us. We begin to sit and talk about the faults of the people and look to their faults as if we were made raqib or a watcher over them. When we begin to do this, when before we weren't like this, before we felt our need for Allah Ta'ala, we knew we was in need of Allah. We feared our sins. We asked Allah, we begged Allah for forgiveness. We were humble because we knew we were sinful and imperfect and in need of Allah Ta'ala. All of that changed. When we learned a little knowledge, then we begin to act as we have to be the judge upon everyone, point out everyone's faults, and so on and so forth. It reminds him, he said, of the story that the Prophet Islam told about the two from Bani Israel, when one said to his brother, Allah will never forgive you. Allah will never forgive you. And Allah said, he has forgiven that individual, and he will send that one to hellfire. Who is it that is so arrogant to tell who I will forgive? Verily, I've forgiven him. And as for the other who has made this statement, he is in hellfire. He said, this is a matter that we need to understand, a matter that we need to reflect upon to change our condition. Mercy, rahmah, kindness, rifq, gentleness, tenderness, and Allah subhanahu wa ta'ala will give what you can't imagine. For here's the narration of a prostitute from the children of Israel, a prostitute from those who were before us, who found that herself was thirsty, that she was thirsty, and she therefore went down into a well to achieve some liquid to drink, to refresh herself, to quench her thirst. When she climbed up out of the well, she saw a dog. A dog. And the dog was licking the dirt. She said, what has happened to me has happened to this. So she went down again in the well. This time not for herself, but for the dog. And she took her shoe. And the sheikh described the type of shoe. The type of shoe that can in fact hold some water. She took it and she put it in her mouth to carry it all the way up so she could climb up out of the well. And then she gave it to the dog. And Allah tabaraka wa ta'ala was grateful and He forgave her. And Allah tabaraka wa ta'ala was grateful and He forgave her for providing mercy to a dog. A deed that we would consider light. A deed in our estimation has no weight. Yet with Allah tabaraka wa ta'ala, He forgave her. And what is a prostitute? The prostitute is not the one who does this evil deed of fornication or adultery. The prostitute is the one who her way of living, the way that she makes her money, the way that she feeds and clothes herself, is prostitution. It's by disobedience to Allah. Yet Allah tabaraka forgave her for this mercy. Aren't we in need of this mercy? He said, oh brothers, oh servants of Allah, let's not take something that is wide and expansive and make it tight. The rahmatullahi wasi', the mercy of Allah is expansive. Did it not include you and I? Were we not upon darkness and Allah brought us to the light? Were we not misguided and Allah guided us? The mercy of Allah is expansive. The mercy of Allah is expansive. And Ahlul Sunnah, the people of Sunnah, they know the truth. They have the most knowledge regarding the truth. And along with that, they show mercy to the people. They show mercy to the people. And Allah Ta'ala talked about the Sahib al-Jam, or the one who is your companion, your closest companion. He said there are three tafsir he mentioned regarding this. One said that it means your wife. The other says that it means the one that you travel with. The other one says it means anyone that has a close companionship to you. And Allah Ta'ala says goodness to the wayfarer. That individual who is away from his house. That individual who is away from his house, he's traveling. He might not be in need of money. He might not be in need of food. But he might be in need of someone saying, this is a particular city you want. This is a particular street you want. This is the particular information that you need. And Allah Ta'ala said, goodness or ihsan to those who your right hand possess. And the right hand possessions are human as well as animals. The Prophet Islam indicated this when he said, as-salah, the prayer. As-salah, the prayer. And those who your right hand possess. And those who your right hand possess. So it should be understood, he said, that ihsan is part of the deen of Allah tabarak wa ta'ala. Ihsan is that which Allah loves. Ihsan or goodness is what He rewards to such a degree that He rewards the kafir in this life for the goodness that they do. He said, do you not see how these kuffar are living in this so-called paradise of theirs? It is rather the reward of Allah tabarak wa ta'ala upon them because they have some type of goodness to parents, some type of goodness to animals, some type of goodness to the orphans, some type of goodness to the poor, some type of goodness to the elders, some type of goodness to the homeless. And because of this, Allah subhanahu wa ta'ala gives them what we are witnessing. But in the hereafter, fil akhirah, in the hereafter, there is nothing for him. As Allah Ta'ala indicated in the Quran, those who act and do for the benefits of this world, we will give them his reward with no loss, with no deficiency, but nothing for him in the hereafter. Nothing for him in the hereafter, because it's an issue of shirk, an issue of ascribing partners to Allah, an issue of worshipping other than Allah. And therefore Allah has said that those who worship other than him, he wipes away their good deeds. He wipes away their good deeds. Also Allah says he does not like the boastful, prideful one. And the Sheikh said this arrogance and pride is of two types. If his pride, which is rejection of the truth and looking down upon the people, if his pride creatures of Allah, then it is a kabira min al-kaba'ir. It is a major sin. And he differentiated between two things. Because some of the companions asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, some of us like, a man might like it, that his thobe is nice and neat, and his shoes are nice. The Prophet sallallahu said, this is not what is meant by pride, but where Allah is beautiful, and he loves beauty. The Sheikh says, so it's not in that regard. But if this same individual was to place upon himself the thobe, his dress, and place upon himself his ni'ad, but he believes he's higher than others, and he's being arrogant, and he's better than the rest of mankind, then he will be like Qarun, the one who Allah Ta'ala sucked, had the earth suck him up because of his pride. So this must be made a distinction. The pride that he's referring to is that you reject the haq. He rejects the truth, and he looks down upon people. Whoever rejects the truth, whoever rejects the truth and looks down upon people, sees himself better than people, sees himself better and more superior to people, he falls into this matter. This is what I was able to get from what the esteemed and noble Sheikh Abu Hatim Musali Abdul Latif Fusi relayed to us. May Allah Ta'ala give us make it for us a hujjah lana, an evidence for us when we meet him, not a hujjah alayna, not an evidence against us, but that we act upon all the beautiful things that he has said. Wa jazakum Allahu khair.